محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مر معنا باب الجعالة، سنأخذ الآن مراجعة سريعة، نكمل المراجعة من خلال المنظومة. تمام؟ طيب، الجعالة مش هي، وما الفرق بينها وبين الإجارة؟ مثال الجعالة يا شباب، أنا ضيعت محفظتي، أقول اللي يلاقي محفظتي فله 100 ريال. لاحظ أني ما اتفقت مع شخص معين، هذا جائز في الجعالة ولا لا؟ جائز في الجعالة، أنك تعمل جعالة مع شخص غير معين، إعلان عام للناس، ولكن الإجارة تكون مع شخص معين، ولهذا قال جعالة تجوز للمعين وغيره. لاحظت؟ جعالة تجوز للمعين وإيش؟ وغيره، أي غير المعين، بخلاف الإجارة. خلاص؟ ثم قال والجعل مثل الثمن. ما هي الأحكام المتعلقة؟ الجعل إيش هو؟ الجعل هو 100 ريال، اللي قلنا من وجد محفظتي فله 100 ريال. 100 ريال اسمها جعل. واضح؟ ما هي شروط هذا الجعل؟ نفس شروط الثمن، العلم بالثمن. تذكر الثمن يكون معلوم مقدور على تسليمه. ماشي؟ ما يجوز أقول مثلا لما قلنا والجعل مثل الثمن، لا يجوز أن أقول من وجد محفظتي فله كل الفلوس اللي فيها، كم فيها ما ندري، لا يصح. وهذا واضح. أي نعم. قال في عمل حل له. الجعالة تكون في عمل. ما هو شرط هذا العمل؟ الآن مثلا البحث عن المحفظة، شرط هو أن يكون عملا مباحا. قال في عمل حل، إذن عمل مباح ليس عملا محرما. له أي من شرط ذلك أن يكون هذا العمل، هذا العمل الذي تعمله في الجعالة عمل يعود علي أنا بالنفع. فلو قلت مثلا اللي ينط يمسك السقف فله 100 ريال، هل هذه جعالة؟ لا. ايش تستفيد أنا لما أنت تنط وتكسب تمسك السقف؟ لا يصح. تقول لي طيب المسابقات، السبق على الخيل والإبل والسهام، نقول ذيك في المسابقات لها أحكام خاصة ستأتي بعد قليل. ها؟ ستأتي الآن المسابقات. إذا لم يكن العمل يعود علي بالنفع وإنما كان من باب المسابقة، فلا بد تطبق عليها أحكام المسابقة وستأتي بعد قليل. طيب، هل يشترط في العمل أن يكون عملا معلوما؟ يعني أنا لما أقول اللي يدور على محفظتي ويلقاها له 1000 ريال، هل العمل الذي ستبذله، هل عدد الساعات اللي راح تقدمه في البحث عن المحفظة معلوم الآن ولا ما ندري كم مدة البحث؟ ما ندري، يمكن تطول يمكن ما تطول. ولهذا قال الناظم ولو جهل، يصح الجعالة في عمل ولو كان عملا مجهولا. وهذا بخلاف الإجارة. الإجارة لابد أن يكون العمل معلوما، وشرطها منفعة معلومة أو مملوكة. ها؟ وشرطها منفعة مملوكة مباحة معلومة لا قربة. واضح؟ إن أكمل العامل حاز ما جعل. هذا هو حكم الجعالة. العامل إذا أكمل العمل وجاب للمحفظة حاز ما جعل، أي يستحق 1000 ريال التي اتفقنا عليها. ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب الصلح. باب الصلح هو الصلح، اثنين مختلفين في أمور مالية يبغوا يحلوا الموضوع. نقول باب الصلح هو اللي يذكر الأحكام لحل هذه الخلاف المالي. والصلح نوعان، صلح على إقرار وصلح على إنكار. الصلح على إقرار أنا معترف، مثل معاذ يقول لي يا عامر الجوال اللي في يدك هذا جوالي، أقول صح والله كلامك صحيح، بس أنا حسبته جوالي وحطيت عليه بياناتي وصوري وأرقامي وكذا، فأنا ودي نتصالح أنا وياك، أنا معترف ماني منكر، بنتصالح أنا وياك. طيب، إذن هذا الصلح على إقرار. إذا تصالحنا على جنس الدين، مثال الصلح على جنس الدين يمكن ما يناسب في الجوال لكن نذكره مثلا في المال، في النقد. أنت تطالبني يا معاذ ب1000 ريال، قلت صح أنا مطلوب مني 1000 ريال وأنا معترف، بس نتفق أنا وياك أبعطيك 900 وتسامحني في المال. إذا تصالحنا، المطلوب الدين من ريالات وتصالحنا على ريالات لكن أقل، صح؟ هذا الصلح على إقرار بجنس الحق يعتبر تبرع. كيف تبرع؟ أليس حقيقة الأمر أنك أنت تبرعت لي وتنازلت لي عن 100 ريال؟ بس خلاص. إذن الصلح إذا كان على إقرار من جنس الحق فهو تبرع، بجنسه تبرع. والجاري بغير جنس، يعني الحاصل بغير الجنس، لاحظ الكلمة هذه نصها في البيت الأول ونصها في البيت الثاني. والجاري بغير جنس، إذا أنت تطالبني ب1000 ريال أقول لك اسمع، ولا 1000 ولا شيء، بعطيك جوال ونقفل الموضوع. أعطيتك جوال، هل هو جنس الدين ولا جنس آخر؟ جنس آخر، فهذا بيع. وهذا معناه بغير جنس حكمه بيع، بغير جنس حكمه بيع. فعي كصلح إنكار بحق المدعي. قال لك النوع الثاني من الصلح وهو صلح الإنكار، أنت تطالبني ب1000 ريال وأنا أنكر. قلت لي عليك 1000 ريال، قلت أبدا ولا أعرفك أصلا، صرت الآن بيصالحني. يقول طيب اسمع، قلت أنا ماني معترف بالحق، لو تروح تشتكي في المحكمة براحتك، بس عشان نقفل الموضوع ما يصير بيننا مشاكل وما تشتكيني في المحكمة، خذ هذا الجوال وقفل الموضوع. أنا أعطيته الجوال صح؟ مقابل إيش؟ بالنسبة له مقابل مقابل الألف، كأنه اشترى الجوال بألف ريال، فلذلك يكون حكمه بيع في حق المدعي اللي هو معاذ يدعي بالألف، وأما في حقي أنا المنكر فلا يكون بيعا وإنما يكون إبراء، بس عشان أخلص نفسي من المرافعة القضائية ومن الشكاوي والمشاكل. واضح؟ إذن الصلح على الإنكار يعتبر بيعا في حق المدعي ولا يعتبر بيعا في حق المدعى عليه، وإنما يعتبر من باب الإبراء. نجي للسبق اللي سأل عن المسابقات والألغاز. السبق هو عبارة عن مسابقة، اثنين يتسابقون، 3, 10, 100, 1000 يتسابقون، والفائز منهم راح يأخذ إيش؟ مبلغ مالي أو شيء أو هدية. هذا يسمى السبق. الجائزة اللي راح يأخذها اسمها السبق بفتح الباء، والمسابقة اسمها السبق بسكون الباء. طيب إذا بنتسابق بدون فلوس ما في أي مشكلة، المهم أنه شيء مباح. إذا ما في فلوس ولا في جوائز براحتك سوي اللي تبغى، بس يكون شيء ما هو حرام، علم. لكن الكلام هنا في المعاملات عن المسابقة اللي فيها فلوس فيها عوض. ما شرط العوض؟ قال السبق المعلوم. إذن الشرط الأول في السبق اللي هي الجائزة أنها تكون إيش؟ معلوم. واضح؟ ما تقول مثلا الفائز سوف يحصل على جائزة قيمة، مش قيمة تطلع بعدين 5 ريال، إذا لابد يكون معلوم. الشرط الثاني وجود المحلل. كيف وجود المحلل؟ قالوا حتى تخرج المسابقة عن مشابهة القمار فإنه يشترط فيها وجود المحلل. مين محلل؟ أنا ومعاذ الآن مثلا عندنا السهام نبي نرميها، والفائز بياخذ 1000 ريال، أنت دافع 500 وأنا دافع 500 مثلا، والفائز ياخذ الفلوس. حلو؟ يجوز؟ قال لك لا، دخل واحد ببلاش، يعني يجي شو اسمه عبد الله يجي يدخل معنا ويتسابق معنا، إذا فاز ياخذ الفلوس، إذا خسر ما يدفع شيء. هذا اسمه المحلل. الحنابلة يشترطوا المحلل في المسابقات حتى تخرج عن مشابهة القمار، ورد فيها حديث مرسل. واضح؟ الأمر الثالث في السباق اللي يكون فيه فلوس يكون فيه جوائز، إنما يكون في 3 أشياء فقط: الخيل والسهام والإبل، لأنه جاء في الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فلا يكون في غير ذلك. الحنابلة يقولوا فقط هذه 3، ماشي؟ ولذلك الألغاز عند الحنابلة يقول لك تبغى ألغاز سويها الله يبارك لك بدون فلوس بدون جائزة. واضح؟ من شروط أيضا المسابقة اللي يكون فيها عوض أن تكون مع اتحاد الأدوات. كيف مع اتحاد الأدوات؟ أنت بتسابق على خيل، أنا سابق على خيل، ما يصير أنت تسابق على خيل وأنا على إبل، إذا تتحد الأدوات. وكذلك في الرمي في الرماية، ومع تعيين أيضا يشترط التعيين، تعيين الرماة وتعيين الخيل المركوب، أنت بتسابق على هذا الفرس. واضح؟ ما هذا مع تعيينه يجوز الشرع. إذا اختل شرط من هذه الشروط لا تكون المسابقة بعوض، تكون ببلاش. واضح؟ ثم قال القسمة لقسمة التراض. القسمة نوعين، وش قسمة يا شيخ؟ ما هي القسمة؟ القسمة حقيقتها أني أنا وياك مشتركين في ملكية شيء. مثلا أنا وياك يا معاذ رحنا شرينا لنا شقة، أنت دفعت نص قيمتها وأنا دفعت نص القيمة، نبغى نقسمها حتى ما يصير بيننا مشكلة. الشقة بابين، لها باب مدخل من هنا ومدخل من هنا، قسمناها بيننا، اتفقنا أنك أنت تأخذ غرفتين مع صالة وأنا أخذ غرفتين مع المطبخ، وخلاص حلينا الموضوع. واضح؟ هذه القسمة. طيب شوف القسمة هذه اللي ذكرتها يعني لك تسمى قسمة التراضي. ليش قسمة التراضي؟ هل الشقة لما قسمنا أنت أخذت المدخل هذا وأنا أخذت المدخل هذا، هل هما متماثلين 100%؟ والفي اختلاف، في اختلاف، إذن لابد من الرضا، لابد أنت راضي وأنا راضي. ليش أنا راضي وأنت راضي؟ لأنه في الحقيقة أنا قاعد أبيع لك نصيبي من الغرفتين والصالة، صح؟ مقابل إيش الثمن اللي راح أخذه؟ نصيبك من الغرفتين والمطبخ، فهي بيع، والبيع لابد يكون فيه إيش؟ تراضي. ولهذا قال لقسمة التراضي حكم البيع. وهي إيش؟ متى نعتبر القسمة قسمة التراضي؟ إذا كان الشيء ما ينقسم بالتماثل، وإنما ينقسم بشيء من التنازل أو ضرر على أحد الأطراف أو يحتاج إلى دفع فرق رد عوض، هذا نعتبره قسمة التراضي. أما قسمة الإجبار فهي مجرد فرز وليست بيعا. كيف قسمة الإجبار؟ في أشياء تقبل القسمة على طول، يعني مثلا أنا وياك رحنا وشرينا لنا كرتون تمر، أنت دفعت نص الثمن وأنا دفعت نص الثمن، الكرتون فيه 20 كيلو، نبغى نقسم، كيف نسوي؟ 20 كيلو الكرتون وأنت دافع نص، ها؟
ما ينقسم.
كيف ما ينقسم؟ 10 كيلو لك وعشرة كيلو لي، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، صح ولا لا؟ هل تبغى هذه تراضي وتبغى حسبة وتبغى دفع فرق؟ لا، 10 كيلو 10 كيلو وانتهى الموضوع. هذه القسمة تسمى قسمة إجبار. يعني لو جاء معاذ قال لا أنا ما أبغى تقاسم، أنا أبغى أظل شريك معاك في الكرتون، قلت لا يا حبيبي تجبر على هذا، لو أنا طلبت القسمة يجبر الآخر. ليش؟ لأنه ما في ضرر، واضح؟ فالامتناع من القسمة مجرد تعنت، واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى الرهن. الرهن يا شيخ من العقود اللي يسمى عقود التوثيق. عقود إيش؟ التوثيق يعني أنت الآن لما جيت بعتني سيارة بالأقساط، تقول والله ما أدري عنك يا عامر، خاف إنك ما تسدد ولا تسافر ولا شيء، ها؟ فتقول لي أشترط عليك رهن، الحين عليك دين 40,000، حط لي رهن. أقول خلاص هذه شقتي رهن عندك، واضح؟ عقود التوثيق. سؤال، هل الرهن عقد لازم ولا أقدر أتراجع عن الرهن؟ قال لك انتبه، مجرد توقيع عقد الرهن لا يجعله لازما. قلت رهنتك خذ كلام رجال رهنتك، قال لك صح أنه هو رهن صحيح لكن أقدر أتراجع فيه. متى يكون الرهن لازما ما أقدر أتراجع؟ إذا قبضته، قلت خلاص هذه رهن الشقة واستلمت أنت الشقة، خلاص فضيت لك الشقة وسلمتك إياه، أقدر أتراجع بعد التسليم؟ لا. ولذلك قال لزوم رهن أي لراهن قم بقبضه. إذن أنا الراهن، صح؟ أنا الراهن، بمجرد ما سلمت الشقة صار الرهن لازما في حقي. لكن السؤال الآن، هل الرهن لازم في حقك يا معاذ؟ لا. قل لي ليش؟ لأنه أنت المستفيد فقط من الرهن. يعني أنت لو جيت يوم من الأيام قلت بطلت، خذ شقتك الله يبارك لك، متكرم علي ولا لا؟ هل نقول لا مو من حقك تتراجع؟ ليش مو من حقه؟ الحق له وحده، وهو متنازل عن حقه في حفظ الدين، صح؟ إذن الرهن لازم على الراهن فقط وليس على المرتهن، ولا يكون لازما على الراهن إلا بعد إيش؟ قبضه. ها؟ لا، لزوم رهن إلا راهن قمن أي جدير وحري بقبضه. أمانة للمرتهن. الآن يذكر مسألة أخرى، لما أنا سلمتك الشقة ولا سلمتك سيارة رهن، لما السيارة هذه في يدك، يدك عليها يد أمانة ولا يد ضمان؟ يد أمانة، إذا تلفت من غير تعدي ولا تفريط فليس عليك ضمان، واضح؟ هذا معنى أمانة للمرتهن، المرتهن اللي هو أنت، أنت الذي تطالب بالدين، وأنا الذي أملك الرهن، أنا اسمي راهن أعطيتك رهن، وأنت اسمك مرتهن أنت أخذت الرهن، واضح؟ طيب، ما هي شروط الرهن؟ قال أول شرط الملك بشرط ملك. معنى شرط الملك؟ يعني أنا لا يصح لي أني أملك، أي نعم، ما يصح لي أني أرهن مثلا سيارة عبد الله، أخذت سيارته ورهنتها بدون إذنه، يصح الرهن؟ لا يصح، واضح؟ لا بد من أن يكون الرهن هو المالك للشيء أو مأذون إذا هو سمح لي، خلاص بشرط ملك. صحة البيع، ما معنى صحة البيع؟ يعني العين التي ترهنها لا بد أن تكون عينا يصح بيعها، كل ما صح بيعه صح رهنه. ليش قلنا هذا؟ لأن فائدة الرهن أنه إذا ما سددتنا الدين إيش تسوي؟ تبيعه وتستوفي الدين، فإذا كان الشيء لا يجوز بيعه فكيف يرهن؟ ما الفائدة؟ إذن من شرط الرهن العين المرهونة أن تكون إيش؟ مما يصح بيعه، وأيضا أن تكون معلومة، لابد يكون معلوم. لو جيت عطيتك كرتون قلت لك الأشياء اللي في الكرتون هذه رهن لك بس ما تفتح، لا يكون رهنا لأنه غير معلوم. الشرط الرابع التنجيز، تذكر في البيع قلنا من شرط البيع أن يكون منجزا، والعقود كلها لازم تكون منجزة، وكون عقد ناجزا فلا الرهن لا صح تعليقه. مثلا أقول هذه السيارة خليها معك إذا دخل شهر رمضان فهي رهن، هذا تعليق للعقد ما يصح، إذن تنجيز. الخامس ثبوت دين، لا يكون الرهن إلا على دين ثابت. أنا مشتري منك سيارة علي دين 40,000، صح؟ أقدر أرهن، لكن لو جيت قلت لك يا معاذ خذ هذه السيارة رهن عندك، تقول لي خير إن شاء الله ما في بيننا دين، خلها عندك رهن من الآن، وإذا جاء دين يوم من الأيام تكون السيارة عندك، لا يصح الرهن حينئذ، واضح؟ لأن الدين غير ثابت.
عندي كرتون فاضي في الشيء،
نعم
عندي كرتون في الشيء وأنا عارف شيء داخل، قلت شخص عرفت
اللي
بداخل
الجوال، خلاص إذا عرفته اللي بداخل انتهى، المهم أن يكون معلوما. طيب ها؟ ما يدري الله تعالى، وأنا ما أدري بعد الله. طيب الشرط السادس قال في النظم ملتئم. مش معنى ملتئم؟ يعني يجب أن يكون الرهن مع الدين مع الحق أو بعد الحق ولا يكون قبله، واضح؟ مع الدين أو بعده، لابد يكون فيه دين ثابت، الرهن إنما يكون على دين ثابت، خلاص، أو يكون، ويجب أن يكون هذا مع ثبوت الحق أو بعد ثبوت. كيف مع ثبوت الحق؟ أقول له اشتريت السيارة ورهنتك الشقة في نفس الوقت، يمشي ولا لا؟ يمشي، لأنه مقارن للدين. بعد ما تم شراء السيارة جيت ورهنت الشقة، يصح. لكن قبل ما أشتري السيارة رهنت، يصح ولا لا؟ لا يصح. طيب نأتي أيضا إلى عقود التوثيق. نحن من عقود التوثيق قلنا الرهن، أيضا عندنا من عقود التوثيق يا شيخ الضمان والكفالة. ما معنى الضمان؟ الضمان اللي يسمى الآن كفالة الغرم مثلا. أنت يا معاذ رحت وكالة السيارات تبغى تشتري سيارة، قالوا جيب ضمين. يعني إيش ضمين؟ قالوا يعني وقع هنا، إذا أنت ما سددت قسط من الأقساط نقدر في المحكمة نطالبك، ونقدر في المحكمة نطالبه هو. فالضمان يصير الدين بدال ما هو على شخص واحد على شخصين اثنين، يقدر صاحب الدين يختار أي واحد منهم يرفع عليه الدعوة. طيب أنا الضامن الآن اللي راح أضمنك في الوكالة يا معاذ، ما هو الشرط؟ الشرط في الضامن أن يكون جائز التبرع، صح ضمان جائز التبرع، وجائز التبرع هو جائز التصرف إضافة إلى كونه يضمن في ماله في ملكه. وجائز التصرف مين هو؟ سبق معنا في النظم. وقصدنا بجائز التصرف حر رشيد صفه بالمكلف، إضافة إلى كونه مالك. يعني أنا ما أقدر أضمنك من فلوس مثلا وقف عندي، ولا من فلوس يتيم أنا مسؤول عنها، لا، أضمنك من فلوسي أنا. هذا صح ضمان جائز التبرع. قال بثابت الدين وآيل ينفعي، يعني أنا لما ضمنتك في وكالة السيارات عليك دين ولا لا؟ كيف ما عليك؟ أنت مو شاري من عندهم سيارة؟ خلاص إذن ضمنت دينا ثابتا لا إشكال. ويصح أن أضمن دينا ليس ثابتا الآن لكنه آيل إلى الثبوت، آيل، الصواب آيل أحسن في اللغة يقولها العلماء. بثابت الدين وآيل ينفعي، يعني عليك دين ما عليك دين، لكن هناك دين يؤول إلى الثبوت. كيف ذلك؟ تقول مثلا أنا أتعامل مع عبد الله بيع وشراء وكذا، ودائما أشتري منه أغراض بالأقساط وكذا وكذا، أباك تجي توقع عنده، أقول خلاص يا عبد الله أنا ضامن الديون حقة معاذ الحالية والمستقبلية، يصح ضمان الديون المستقبلية؟ يصح، لأنها تؤول إلى الثبوت. طيب إذا تم الضمان بالشروط وكان ضمانا صحيحا ماذا يترتب عليه؟ قال به يصير الحق في ذمة من ضمنه وذمة الذي ضمن. تحول الدين من كونه على ذمة معاذ لوحده إلى ذمة معاذ وذمة عامر، به يصير الحق في ذمة من ضمنه اللي هو عامر، وذمة الذي ضمن اللي هو صاحب الدين الأصلي أو الغريم الأصلي اللي هو معاذ. واضح هذا معنى. نأتي الآن إلى الكفالة. الكفالة يسمونها اليوم كفالة الحضور. ما هي كفالة الحضور؟ كفالة الحضور أنا أجي لوكالة السيارات مثلا، معاذ عليه سيارة يشتري سيارة بالأقساط، أقول لهم يا وكالة السيارات أنا أضمن، أنا أكفل معاذ كفالة حضور. كيف كفالة حضور؟ يعني أنا مسؤول إذا رجبتم، إذا جاء وقت الدين أجيبه عندكم، أجيبه للمحكمة، لكن ماني مسؤول عن سداد الدين إلا في حالة إيش؟ إني ما قدرت أجيبه، الرجال سافر ولا قدرت أجيبه، يقول تعال أنت كفلت كفالة حضورية حضره، قلت ما أقدر أحضره، يقولوا ادفع الدين. واضح هذه الكفالة إيش؟ الحضورية، فيها تنقلب إلى كفالة غرم إذا لم يحضر الغريم. وهذا معنى قوله وكافل حضور شخص علمه. ولاحظ كلمة علمه، أولا شخص، الكفالة على الشخص ما هي على الدين، واضح. والكفالة هي كفالة حضور، ولا بد في الكفالة أن يكون الشخص معلوما، لأن كيف أقدر أحضر شخص أنا ما أعرفه، أنا ما أدري من هو أصلا حتى أجيب. بخلاف الضمان، هل يشترط في الضمان أن يكون المضمون معلوما؟ لا، يعني حتى لو ما تعرفه قال لك ما سدد سدد. واضح. وكافل حضور شخص علمه يضمن دين الشخص إن ما سلمه، إذا ما سلمتك لما طالبوك أنا أضمن، فتحولت إلى ضمانة، تحولت إلى ضمان عند عدم تسليم الشخص. واضح. انتقل بعد ذلك إلى الحوالة. وش هي الحوالة يا شيخ معاذ؟ الحوالة مثال ذلك، أنت يا معاذ تطالبني بدين قدره كم؟ 100 ريال، وهذا عبد الله قبل 3 أسابيع ما أخذ من عندي 100 ريال. أنت جيتني يا معاذ قلت يا عامر سدد 100 ريال، قلت يا معاذ استلمها من عبد الله، حولتك على عبد الله، هذه اسمها حوالة. بمجرد ما قلت حولتك على عبد الله أنا خرجت من السالف وخرجت من الدين، وانتقل الدين على ذمة مين؟ على ذمة عبد الله. إذن حوالة تنقل دينا للملي. عبد الله أنت عندك فلوس تقدر تسدد؟ أيوة يقدر يسدد عبد الله، إذن بمجرد ما حولتك على عبد الله أنا أطلع من الموضوع ولا عاد تكلمني في موضوع الدين. تبغى تتكلم تكلم مع عبد الله. إذن الحوالة نقلت الدين أصلا، نقلت الدين إلى المليء. المليء هو إيش؟ الغني القادر على السداد الذي لا يماطل، فتنقل الحق على المليء على طول بمجردها. طيب لو كان غير مليء، لو حولتك على واحد طفران ما عنده فلوس ولا يسدد، ما ينتقل الحق إلا إذا أنت رضيت، قلت ما علي ما عندك مشكلة، حتى لو ما عنده فلوس أنا راضي. واشرط لغيره إيش؟ رضا المحول. رضيت أني حولك على واحد ما هو غني؟ قال رضيت، انتهى الموضوع. لو لم يرضى هل ينتقل الدين؟
لا.
طيب لو كان المحول عليه مليء يشترط رضاك؟ ها مليء
لا
يشترط. واضح؟ هذا معنى قولي حوالة تنقل دينا للمليء. واشرط لغيره أي لغير المليء رضا المحول. انتهينا من الحوالة، نجي للوكالة. أعطاك قاعدة في الوكالة يا شيخ، قاعدة خذها واستفيد منها. ومن له تصرف في عمله فليتوكل فيه أو يوكل. عندنا الوكالة فيها موكل ووكيل. إيش شرط الموكل والوكيل؟ الشيء اللي أنت تقدر تتصرف فيه بنفسك تقدر توكل فيه غيرك، والشيء اللي أنت تقدر تتصرف فيه بنفسك أقدر أوكلك فيه. أنت يا معاذ بيعك صحيح ولا لا؟ أنت بالغ عاقل رشيد، أقدر أوكلك في البيع ولا لا؟
نعم،
لأنك ممكن تبيع لنفسك فتقدر تتوكل عن غيرك. لكن جيت لصبي صغير ما يقدر يبيع لنفسه لأنه ليس بجاهز التصرف، أقدر أوكله في البيع؟
لا.
واضح؟ واضح. طيب أنا أقدر أبيع فلوسي، أقدر أوكل شخص فيها؟ أقدر، لأنه هذا شيء من حقي أنا أعمله فمن حقي أن أوكل فيه. وهذا في الأشياء التي تدخلها إيش؟ النيابة. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. واضح معناها؟ ثم قال يشترط العلم بلا تفصيله. شوف الوكالة يا شيخ، ونحن ننبهك هنا إلى شيء. العقود منها عقود لا بد فيها من العلم التفصيلي، مثل البيع. البيع يشدد فيه في شرط العلم، والعلم بالثمن والمبيع، صح؟ الوكالة هل لا بد فيها من العلم؟ نعم، لكن ليس يشترط في الوكالة، ما يشترط في الوكالة تفاصيل العلم، وإنما إجمال. مثلا يا معاذ أنت وكيل عني في البيع، أنت وكيل عني في البيع، أنا عندي أراضي وشيء وكيل عني في البيع، أي شيء يحق لي أبيعه أنت موكل فيه. العلم هنا إجمالي ولا تفصيلي؟ إجمالي. واضح؟ مو بلازم أقول أوكلك في بيع السيارة الفلانية بالثمن الفلاني، مو لازم. واضح؟ هذا يشترط العلم بلا تفصيل. لكن لو ما في علم، جهالة مطلقة، مثلا لو قلتك أوكلك يا معاذ أن تتصرف عني في أي شيء قليلا كان أو كثيرا، بأي ثمن، بأي شيء، بيع، زواج، أي شيء، جهالة، لا يصح التوكيل. واضح؟ أي نعم. قال وينتفي الضمان عن وكيله. هنا يبغى يقول لك الوكيل لما أعطيتك سيارة عشان تبيعها، استلمت السيارة لا سمح الله صار حادث، هل تضمن السيارة؟
لا.
إذا لم تتعدى ولم تقصر فلا ضمان عليك. وهذا معنى قوله وينتفي الضمان عن وكيله. إذن يد الوكيل على العين التي وكل فيها يد أمانة أم يد ضمان؟
أمانة،
لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. واضح؟ انتقل بعد ذلك إلى الشركات. انتقل بعد ذلك إلى إيش؟ الشركات. ذكر لك أنواع الشركات الخمسة اللي أخذناها. ما هي أنواع الشركات الخمسة؟ لاحظ، عندنا شركة، أنا صاحب فلوس وأنت عندك خبرة في العمل ما عندك فلوس، خذ يا معاذ هذه 10,000 ريال شغلها في التجارة. إذن مال من واحد وعمل من الآخر تسمى شركة القراض أو المضاربة، كله اسم صحيح. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني، أنت يا معاذ أعطيتني 10,000 وأنا حطيت 10,000، عندنا صندوق حطينا 10,000 مني و10,000 منك، وأنت تشتغل في المحل في الصباح وأنا أشتغل في المساء، كلنا نشتغل، صح؟ إذن كلنا قدمنا مال وكلنا قدمنا عمل، تسمى شركة العنان. خلاص. الثالث شركة الوجوه. كيف شركة الوجوه؟ يجي مثلا معاذ راح للتجار قال أبغى أشتري منكم بضائع بالأقساط وأبيع وأشغلها في التجارة، وبعدين لما أكسب أجي أسددكم الفلوس. قالوا ما نعرفك يا معاذ، أنت طالب في الجامعة يمكن ما تسدد، نبغى واحد يكون عنده إيش وجاهة ولا عنده راتب. فجيتني قلت لي يا عامر وش رايك انا وياك نأسس شركه ونروح انا وياك للتجار ونشتري منهم بضائع بالاقساط ونبيعها ونكسب ونسدد الدين. قلت موافق. انا ماذا قدمت لما دخلت معك؟ ها، صرنا نشتري بالوجوه، يعني بالوجاهه. واضح؟ تشتري بالدين. هذه الصورة لما نشتري البضائع بالدين وتدخل على ملكيتنا هذه اسمها شركة الوجوه، واضح؟ الرابع التفويض، والخامس الأبدان. خلينا نأخذ الأبدان ونرجع للتفويض. الأبدان، أنا ما عندي فلوس ولا أنت عندك فلوس، قلت لك يا معاذ والله لا عندنا رأس مال ولا شيء، بنفتح لنا حساب في الانستغرام خلاص، ونكتب للناس اللي يبغى تدقيق لغوي أو كتابة مثلا قصايد أو مراجعة الكتب خلاص، أو بعض الأعمال العلمية أو إعداد عروض تدريبية، نحن بنسوي عمل. في فلوس عنده؟ ما عندنا، عندنا عمل، واضح؟ ويستقبل، هو يستقبل وأنا استقبل، أو خياطين اثنين يستقبل القماش وخيط. لاحظت الشراكة بيننا، أنت تقدم عملا وأنا أقدم عملا، وما ينتج عن هذا العمل من الأرباح يقسم بيننا، هذا اسم شركة الأبدان، لأن اللي قاعدين نقدمه عمل بدني وليس مال، واضح؟ طيب آخر شيء شركة التفويض اللي هي يسميها الفقهاء شركة المفاوضة. إيش شركة المفاوضة؟ هي الشركة اللي تلم كل الأنواع هذه، كل الأنواع السابقة نلمها على بعض نسوي شركة نسميها شركة المفاوضة، واضح؟ أو يجي مثلا الرجال هو ومرته، مرته موظفة وهو مثلا يشتغل في العقار، طيب وهي عندها مشغل مثلا وعندها حساب في الانستغرام تبيع فيه حلويات، قال شوفي عشان ما نترخبط أمورنا نتفق أنا وياكي، الشيء اللي يدخل لك من هذه الأمور والشيء اللي يدخل لي أنا من الدلالات في العقار والشغل كذا كله نحطه في حساب واحد، وهذا الحساب الأرباح اللي تجي فيه النص بالنص، كأنهم خلاص اشتركوا في كل شيء، واضح؟ هذه تسمى شركة المفاوضة. طيب ما هي القاعدة الأساسية للشركات؟ القاعدة الأساسية للشركات كل خسارة أتت في الشركة يملكها يضمنها كل على ما ملكه، كل خسارة تحصل في الشركات الخسارة تتوزع على حسب الملكية وليس على حسب الاتفاق، على حسب الملكية. أنت كم ملكيتك في أعيان الشركة؟ 50% خسارتك 50%، 70% خسارتك 70%، واضح؟ إذن الخسارة تكون بحسب الملكية، كل خسارة أتت في الشركة يضمنها كل على ما ملكه بحسب الملكية، وأما الأرباح كيف توزع؟ بحسب الاتفاق. أنت ملكيتك في الشركة 70%، لكني قلت لك لا الربح نص بالنص، أنت تملك في الشركة كم؟ 70، أنا أملك 30، الأرباح قلت لك أبدا النص بالنص، ما هو عاجبك كل واحد يروح في حال سبيل. هل يصح هذا؟ نعم، لأن الربح يقسم بحسب الملكية ولا بحسب الاتفاق؟ بحسب الاتفاق، والربح فيها حسب الاتفاق، لكن انتبه هذا الاتفاق يكون بحصة مشاعة. كيف بحصة مشاعة؟ يعني إيش يا معاذ؟ هل ممكن أقولك والله الأرباح أول 50,000 في السنة تجي أرباح أخذها أنا والزايد لك؟ لا، إنما تكون توزيع الأرباح بالنسبة المئوية، أقول لك 50% من الأرباح حصة شائعة، لك 10% من الأرباح، واضح؟ ما نذكر مبلغ مقطوع لي 50,000 من الأرباح، لا، واضح ولا لا؟ إذن تقسيم الأرباح يكون بمبلغ مقطوع ولا بنسبة؟ بنسبة شائعة. قال لك كذا المساقي، يعني هذا الحكم وهو اشتراط أن يكون التوزيع بالنسبة المئوية لا بشيء معين، يشترط أيضا في المساقى لما تعطيني أرض وأنا أشتغل على زراعتها، طيب نتفق أن الثمار 50 كيلو من الثمار لك والباقي لي؟ لا، كيف يكون؟ بالنسبة، نص الثمار لك نصها لي، 70% لك 30% لي، وهكذا، واضح يا شباب ولا؟ هذا معناه كذا المساقي. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان العقود الجائزة. نحن قلنا فيما سبق أن البيع عقد لازم، وقلنا الإجارة لزومها قمن، الإجارة عقد لازم، لكن هناك بعض العقود ليست لازمة، من حقك تتراجع عنها في أي وقت، من حقك تبطل على قولتهم تبطل العقد في أي لحظة. ما هي هذه العقود؟ قال وانفي لزوم ذيني. ذيني إيش ذيني؟ إشارة إلى شيئين سبق قبل قليل وهما الشركة والمساقة، وهو ذكر الشركة والمساقة، قال إذن الشركة عقد جائز، لو دخلنا أنا وياك في شراكة تبغى تفسخ الشراكة في أي وقت من حقك، اتفقنا على عقد مساقة تبغى تفسخ عقد المساقة في أي وقت من حقك، واضح؟ طيب والجعالة أيضا، الجعالة اللي مرت معنا عقد جائز، لو قلنا اللي يلاقي محفظتي فله 1,000 ريال، بدأت تدور على المحفظة وبعدين بطلت كسلت، من حقك تبطل؟ من حقك تبطل، الجعالة عقد جائز بخلاف الإجارة، الإجارة لزومها قمن، صح ولا لا؟ كذلك الوديعة، أعطيتك وديعة قلت خلي الجوال وديعة عندك أمانة عندك برجع من السفر وآخذه، في أي وقت من حقي أسترجعه وأبطل ولا لا؟ ومن حقك في أي وقت تقول لي تعال خذ جوالك وخلصني؟ نعم. إذن الوديع. وكذلك الإعارة، استعرت مني كتاب، دقيت عليك ثانية وقلت رجع الكتاب، خلاص بطلت، من حقي، وأنت من حقك أي وقت ترجعه. وكالة، وكلتك في بيع الجوال وبطلت من موضوع الوكالة، قلت لا خلاص بطلنا، من حقي أنا بطل ولا من حقي. انتقل بعد ذلك إلى إحياء الموات. الموات هو الأرض اللي ما فيها فائدة، خراب، أرض خالية من خراب أو خالية من الملكية، ما حد عليه ملك، ما حد له ملك عليها. طيب إذا أحياها الإنسان يملكها، قال الناظم الملك بالإحياء، بماذا يملكها؟ بماذا تملك الأرض الموات؟ بالإحياء، من أحيا أرضا ميتة فهي له الملك بالأحياء. لأرض كيف تملكها؟ بماذا ما هي الأرض التي تملك بالإحياء؟ الأرض إيش؟ التي خلت من ملك ومصلحة قد عمتي. الملك بالإحياء لأرض خلت من ملك ومصلحة قد عمتي. إذن يا معاذ تبغى تحيي أرض وتتملكها بالإحياء، لابد تكون هذه الأرض خالية من الملك، ما تجي تحيي أرض حقة رجال عنده صك عليها مالكها، إنما تملك تحيي أرض لا ملكية عليه، خلاص، أو مصلحة عامة. كذلك ما تجي أرض فيها مصلحة عامة للناس، منتزه للناس، مكان يشتقون منه، واضح، فيه مصلحة عامة الناس يحتاجون إليه، هذا لا يملك بالإحياء، يبقى لعموم الناس، واضح. إذن هذه مسألة الإحياء، وطبعا لها الآن أنظمة ترتب هذا الموضوع، الالتزام بالأنظمة. نعم. ثم قال العارية والوديعة. العارية والوديعة، إيش هي العارية؟ العارية أعطيك، إيش الفرق بين العارية والإجارة؟ أنا بعطيك سيارة تنتفع بها وترجع لي إياها، صح؟ هذه العارية. والإجارة نفس الشيء، الفرق بينهم في إيش؟ الإجارة بفلوس والعارية ببلاش، واضح؟ هل الإنسان في الإجارة يملك المنفعة خلال المدة؟ نعم يملك المنفعة خلال المدة، قلنا شرطها منفعة مملوكة وعقد على المنافع الإجارة. أما بالنسبة للإعارة فإنه لا يملك المنفعة، وإنما يباح له الانتفاع بها، ولهذا قال إعارة إباحة النفع بلا مال. الإعارة هي أن تبيح عين المال ولا نفع المال؟ نفع المال لشخص، وتأخذ منه فلوس ولا ما تأخذ منه فلوس؟ ما تأخذ منه فلوس، فهي إباحة، واضح؟ والانتبه ترى كلمة إباحة لها مقصودة هنا، لأنه لا يملك المنفعة، وبناء على كونه ما يملك المنفعة ما يقدر يأجر. تستعير مني السيارة، هل تقدر تأجرها لأحد؟
لا
ما تقدر، لأن الإجارة شرطها منفعة مملوكة، وأنت لا تملك في الإعارة، وإنما يباح لك الانتفاع، واضح؟ نعم. طيب لو واحد طلب منك إعارة، قالك أعطني بالله كاسة إعارة أشرب فيها ورجعها، أعطني سيارتك مشوار وأرجع، ما حكم إعارة الناس؟ مستحبة، فيها أجر، واضح؟ ولهذا قال تسن. ثم شرطها انجلى، اتضح شروط الإعارة، شروطها انجلت أي اتضحت، ما هي؟ قال من مالك النفع. من هو الذي يعير الشيء؟ يعير السيارة، اللي يملك السيارة أو يملك منفعتها. كيف يملك منفعتها؟ مثلا مستأجر، إذا استأجرت شيء تملك منفعته، إذن تقدر تعيره. مثلا أنت استأجرت شقة، خلاص سافرت يوم واتصل على أخوك قال والله أنا جاي للمدينة ممكن أسكن عندك في البيت، تفضل. أعرته البيت ولا لا؟ البيت ملكك ولا ملكك منفعة البيت؟ منفعة البيت، لأنك مستأجر، لا بأس، المستأجر يعير. لكن هل المستعير يعير؟ أخوك سكن، قال لك، قلت له خلاص اسكن يومين براحتك، والله جلس يوم وبعدين بطل، قال بيرجع، كلم خوي وقال ترى عندي شقة تعال اسكن فيها، يقدر يعير؟ لا، المستعير لا يعير، لأن المستعير لا يملك المنفع، وإنما يباح له النفع، إعارة إباحة النفع وليست تمليكا للنفع، واضح. إذن من مالك النفع. المباح لا يجوز إعارة المنافع المحرمة، إنما تكون الإعارة في المنافع المباحة. الممكن به انتفاع مع بقاء الأعين. ليشترط لصحة الإعارة أن يكون الشيء الذي تعيره ينتفع به مع بقاء عينه. الكتاب لو أنا قريت فيه يتلف ينتهي؟ لا. لكن هل ممكن تعيرني رغيف من الخبز؟ ليش؟ لو استفدت منه راح انتهى، صح؟ إذن الكتاب يستفاد منه مع بقائه، الخبز لا يستفاد منه مع بقائه وإنما يذهب. إذن تبغى تعطيني خبز، أعطني إياه هدية صدقة، ما تعطيني إياه إعارة، وش تسوي به؟ إذن الإعارة تكون في الشيء الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، الممكن به انتفاع مع بقاء الأعين، واضح؟ طيب نأتي إلى الجانب الآخر في الإعارة. الإعارة أنك تعطي، الاستعارة أنك تأخذ. ما حكم أن تأخذ من شخص استعارة؟ ما حكم أنك تأخذ من شخص استعارة؟ سنة ولا جائز؟ جائز، مو بسنة. السنة أنك تعطي، خلاص. جاء وقال وجازت استعارة. طيب، لما تأخذ من شخص تستعير منه شيء، افرض أن هذا أخذت من عندك الكتاب أبغى أقرأ وذاكر، خرب الكتاب، انحرق، انسرق، انكب عليه شاي إلى آخره، هل أضمن لك ولا ما أضمن؟ نعم، المستعير لا ينتفي ضمانه، ولهذا قال لا ينتفي ضمانها، العارية مضمونة حتى لو تلفت بدون تعدي ولا تفريط، ولا ينتفي ضمانه. واضح؟ إذن العارية إذا أخذتها، أخذت سيارة من واحد تتمشى بها ببلاش وحصل فيها حادث لا سمح الله، ضامن، إذن لا ينتفي ضمان الإعارة. قال من جائز التصرف، من هو الذي يستعير؟ جائز التصرف الحر المكلف الرشيد، وقصدنا بجائز التصرف حر رشيد صرفه بالمكلف. أما الوديعة لحفظ بانه، قال انتبه ترى في واحد يأخذ الشيء حتى ينتفع، هذا هو الإعارة المضمونة. أما اللي يأخذ الشيء عشان يحفظ لك أصلا، أنت تبغى تقول يا فلان خلي السيارة عندك عشان تحفظ لي عليها، أنا بسافر خلها عندك. فإذا أخذ الإنسان شيئا لحفظه هل يضمن؟ لا. أما الوديعة لحفظ بان بغير تفريط فلا ضمان. إذا أخذت وديعة من إنسان لتحفظها له فتلفت فليس عليك الضمان إلا إذا تعديت أو فرطت، لهذا قال بغير تفريط فلا ضمان، أما إذا فرط فإنه يضمن. واضح يا معاذ ولا مو واضح؟ هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لهذا الباب.